بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن أداب الريح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة في الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم عن أدب من الآداب، وهذا الأدب متعلق بما نراه ونشاهده من تغير أحوال الجو وهبوب الرياح. والريح أو الرياح خلق من خلق الله تعالى، وقد ذكرها الله جل وعلا في كتابه بمسمى الريح وبمسمى الرياح، فقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا. وقال الله جل وعلا في جمعها: وأرسلنا الرياح لواقح، وقال تعالى: أن يرسل الرياح مبشرات. وهذه الريح لها أحكام وآداب في الكتاب والسنة دلت عليها النصوص الشرعية. فمن هذه أن الله جل وعلا قد عظمها وأقسم بها تشريفا لها في مواضع، كقوله تعالى: والذاريات ذروا، وقوله تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. وهي كذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول السعدي رحمه الله تعالى: وتصريف الرياح أي باردة وحارة، وجنوبا وشمالا، وشرقا ودبورا، وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل عذابا. ثاني هذه الآداب أنها من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك صور، فمنها إنزال المطر بها، كما قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومنها كذلك أيضا أنها تكون نصرا لأنبيائه وأوليائه، كما سخرها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ومنها أن الله جل وعلا يسير بها السفن في البحر، كما قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وغير ذلك من صور الرحمة التي تكون بهذه الرياح. ولذلك قال بعض السلف: لو حبست الريح عن الناس لأنتنا ما بين السماء والأرض. وهذا يدل على أن هذه الريح من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الرياح عقوبة لأقوام، وقد عاقب الله جل وعلا بها أقواما مضوا. يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالزبور. فالله جل وعلا أهلك بها عادا قوم هود عليه السلام، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، والعقيم التي لم تأتي بخير. وقد توعد الله جل وعلا بها عباده: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بل وقد تكون الريح علامة على عقوبة أقوام من هذه الأمة. ومن هذه الأمور أيضا أن المسلم يتعامل مع هذه الريح على أنها مخلوق من خلق الله جل وعلا، سخره الله جل وعلا لغايات عظيمة في هذا الكون. ولذلك لابد أن نتنبه لهذه الأمور المهمة جدا، منها أنه لا يذم ولا يسب الريح. وقد ورد النهي عن سب الريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لأن السب إذا توجه إليها فإنما يكون متوجها إلى خالقها ومصرفها. ولذلك الأحاديث كثيرة في النهي عن سب الريح، وأشد من ذلك اللعن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده، يجعلها الله رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. هذه مسألة مهمة. وكذلك أيضا من هذه الأمور أن لا ينسب شيء من الظواهر الطبيعية إلى هذه الريح، فتنسب هذه الأمطار إلى مثلا إلى هبوب هذه الرياح، وإنما الله جل وعلا يصرف هذه الريح وينزل منها الأمطار متى شاء ربنا تبارك وتعالى. ومن هذه الأمور التي يستشعرها الإنسان إذا هبت الريح الخوف عند هبوبها من أن تكون عقوبة يعاقب الله بها بعض عباده على ما اقترفوه من الذنوب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وقال أنس: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي المؤمن المقتدي إظهار شيء من ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يهم المسلم في شأن الريح أن يدعو إذا هبت بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وأيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وأيضا مما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: اللهم لقحا لا عقيما، يعني ريحا بها الماء، والمقصود من ذلك أنهم يسألون الله جل وعلا أن تكون من هذه الرياح ما ينفع الناس من الغيث والمطر. فهذه بعض الآداب المتعلقة بهبوب الرياح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الرياح ريح خير وبركة، ونسأله تبارك وتعالى من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم
أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
يحفظك
يبارك فيك أبو خالد.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين أو ثلاثة تقريبا.
نعم.
أنا دوامي في الغربية، أحيانا أصلي المغرب في الدوام في مقر عملي وأطلع. أنا هنا أعتبر كوني مسافر، فصلاة العشاء هل أقصر فيها ولا أصليها أربع ركعات عادية؟ هذا السؤال.
أين مكان السكن وين بخالد؟
في الغربية وفي الظبي.
العمل؟
مكان العمل.
العمل في الغربية والسكن؟
والسكن في الشارقة.
نعم.
فأنا أحيانا أتأخر في العمل، أصلي المغرب في مقر العمل.
في مكان العمل.
فكبر مسافر، فالسؤال صلاة العشاء هل أقصر فيها ولا أصليها أربع ركعات؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، لاحظ بعض المارة أو المسافرين يصلون يعني على الشارع الرئيسي بعد الخط الأصفر، فهذه يمكن على أساس أن ما تفوت الصلاة أو يكون خارج وقت الصلاة فيصلي على الشارع. فلاحظ يعني حتى في بعض الشركات أو الناس اللي يركبون الباصات العدد كبير جدا، فيكون بينهم إمام ومصلين يعني، فلاحظ أن هاي تسبب خطورة. فشو وضع الجماعة هيلة يا شيخ؟ يعني هل إنهم يأخرون ليه ما يصلون أقرب استراحة يصلون، ولا يصلون في وقت وين ما كان المكان، حتى المكان هذا يسبب خطر لهم هم يعني؟
هذا في صلاة المغرب صحيح؟ هذا في صلاة المغرب يكون؟
ها؟
في صلاة المغرب تسأل؟
أي صلاة كانت؟ يعني أنا لاحظ بعد يصلون على الشارع يعني مما يسبب خطورة لهم ولغيرهم يعني.
نعم.
يعني بعد الخط الأصفر يعني مش إنه يصلون خارج الشارع ومكان، لا الشارع قريب من الشارع يعني.
إن شاء الله.
يمكن على أساس إنه ما تفوتهم الصلاة يا شيخ، فنزلوا من الباص أو حتى السيارات العادية.
واضح إن شاء الله. السؤال الثالث بخالد.
لأنهم يشوفوا لهم أقرب صراحة حتى لو طلعت الصلاة خارج وقتها يعني، ولا كيف يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، أثناء الصلاة يعني شو الواجب علينا الحين؟ يعني على سبيل المثال بعد النهوض من الركوع أنا أقول ربنا لك الحمد ولك الشكر، ولا أكتفي بربنا ولك الحمد، وحتى يا شيخ أثناء السجود يعني في من المشايخ يقول لك تقول سبحان ربي الأعلى، وفي من المشايخ يقول لك تدعي أثناء يعني أفضل وقت للدعاء السجود يعني. فهل نحن ندعي على طول يا شيخ أثناء السجود، ولا واجب علينا نقول سبحان ربي الأعلى؟ فجزاكم الله خير لو توضحون الأمور
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله الجابة، حياك الله أبو خالد. نعم جه الشيخ سؤال أبو خالد بالنسبة، يقول أن عمله في الغربية ويسكن في الشارقة، فيقول في بعض الأحيان أصلي المغرب في مكان العمل ثم أتجه إلى الشارقة فأكون مسافر، فإذا أتى وقت العشاء هل يجوز لي أن أقصر صلاة العشاء؟
الحمد لله. قصر الصلاة في السفر عزيمة. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فوقرت في السفر وزيد في الحضر. فالمسافر الأصل في صلاته أن يقصر الصلاة لا أن يتمها. وبناء على ذلك فإذا كنت في السفر فإن الأصل في صلاتك في الرباعية أن تكون مقصورة، فتصلي المغرب 3 ركعات، وإن جمعت إليها العشاء فإنك تصلي العشاء 2 ركعات. ولكن لو أن المسافر أتم في صلاته فجمهور أهل العلم على أن صلاته صحيحة، ولكن الأفضل في حق المسافر أن يقصر الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أيضا يقول: بالنسبة للبعض يقول أراه وهو مسافر في الطريق في الشارع السريع في الشارع العام، أراه يقول فضيلة الشيخ أراهم يصلون بعد الخط الأصفر، يقول خوفا أن تفوتهم الصلاة أو ينتهي وقت الصلاة ويخرج وقتها، فيقول هل الأفضل في هذا الحال أن يصلوا في يعني خارج الخط الأصفر ويعرضوا أنفسهم للخطر، أو أن يؤخروا الصلاة ولو حتى لو خرج وقتها إلى أقرب استراحة؟
الصلوات تختلف، فمن الصلوات ما وقتها موسع، ومن الصلوات ما وقتها ضيق. من الصلوات وقتها موسع كصلاة العصر وكصلاة الظهر، فبإمكان المصلي أن يؤخر ويصلي في أقرب مكان يمكنه أن يصلي، وهذا متيسر بحمد الله سبحانه وتعالى في كثير من الأماكن. وهناك من الصلوات ما وقته فيه ضيق كوقت صلاة المغرب، فإن بعض الفقهاء يرى أن وقت صلاة المغرب وقتا مضيقا بحيث يؤذن مؤذن ويتوضأ المصلي وتقام الصلاة، ولكن الصحيح والله أعلم أن وقت المغرب كذلك أيضا في ساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، أي الشفق الأحمر. وبناء على ذلك فهناك أيضا وقت موسع في صلاة المغرب. وها هنا ينبغي أن يراعى المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، فلا بد أن يكون المكان الذي تؤدى فيه الصلاة لا يعرض المسلم للخطر. وقد ذكر الأخ السائل أن بعض من يصلي في أطراف الطريق يعرض نفسه للخطر، وهذا صحيح، فهناك حوادث وقعت بسبب قرب من يقف من الخط الأصفر، بل قد حدثني من أصيب بحادث أنه أوقف سيارته بعيدا عن الخط الأصفر في الخط الترابي لأنه شعر بالتعب، فما استيقظ إلا وقد صدم بحادث، بل إنه لم حصل الحادث وأيضا ما زال في نومه، ثم لما سمع من هناك من أصيب استيقظ مع أنه كان بعيد عن الخط الأصفر. إذن فالاقتراب من هذه الأماكن فيه تعريض للمسلم الخطر، فمن أراد أن يصلي فلا بد أن يتحرز من أن يكون في مكان يؤثر على صحته ويؤثر على سلامته. إذن إذا ضاق الوقت بالمسلم ولم يكن هناك وقت إلا وقت يكفي لأداء وقت الصلاة الحالة، فها هنا له أن يقف، ولكن يقف بعيدا بحيث يكون آمنا على نفسه وآمنا كذلك على سيارته. فإذا لم يجد مكانا يأمن فيه على نفسه ولا على سيارته، فلو أخر الصلاة ها هنا فتأخير الصلاة ها هنا لعذر، وهو عدم القدرة على أداء الصلاة لعدم وجود الأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لم يستطع إقامة صلاة العصر لأنه شغل بي الحرب مع المشركين، فلم يستطع أداء صلاة العصر، وذلك لعدم استطاعته أداء الصلاة لشغله بالقتال. فكذلك أيضا من لم يستطع أداء الصلاة بسبب وجود الزحام الشديد الذي لا يمكن لأجله الوقوف أو عدم وجود مكان آمن يصلي فيه، فها هنا له أن يؤخر الصلاة حتى ولو خرج الوقت، لأن الحفاظ على النفس من ضروريات الدين وضروريات الشريعة. والله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ عوض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عوض، تفضل.
يا أخي عندي سؤال، أنا راد من أبو ظبي الحين وقفت من الزد في محطة بترول. الإمام كان من جنسية آسيوية، فكانت مخارج الحروف سورة الفاتحة يعني على سبيل المثال كلمة ولا الضالين كان يقولها ولا الضالين، فما أعرف هل يجوز أن يعني نصلي وراء إمام مخارج حروفه في بعض الآيات القرآنية فيها غلط؟ السؤال الثاني، ما المقصود بكلمة جنة وله جنتان في سورة الرحمن؟ الجنتان شو هم الجنتان؟
بس عفوا، بالنسبة للخطأ اللي في الفاتحة، هل كان الخطأ هذا يغير المعنى أو لا يغير المعنى؟
لا يغير المعنى، بس على سبيل المثال كان يقول ولا الدالين، ما كان يقول ولا الضاء.
يعني هذا هو الخطأ الوحيد أو عنده بعض الأخطاء الأخرى؟
لا، عنده بعض الأخطاء الأخرى
إن شاء الله،
بس ما أذكرها، بس كانت في أخطاء بسيطة يعني في آخر المخارج الحروف.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخوات، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ سؤال بخالد، يقول في أثناء الصلاة ويقول بعد النهوض من الركوع والرفع منه، يقول أدعو فأقول ربنا ولك الحمد والشكر، هل الأفضل أقول أن أقتصر على الحمد أو إن زدت يقول الشكر يعني جائز؟
الأذكار الواردة في الصلاة هي أذكار توقيفية، وعلى هذا فالأصل في هذه الأذكار أن لا تغير، فلا يزاد فيها ما ليس منها، ومن ذلك أن يزيد لفظة الشكر، فإن هذه الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيقتصر الداعي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والألفاظ الواردة في ذلك أربع على سبيل الإجمال: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه هي الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، وإلا فالتفصيل هناك بعض الألفاظ الأخرى وفيها زيادات. أما زيادة الشكر فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أيضا ذكر مسألة السجود، فيقول فضيلة الشيخ إذا يعني اكتفى أو أتى بالدعاء، أو أنه يقول فضيلة الشيخ يأتي بالذكر أولا، الذكر الذي ورد فيه السجود وهو سبحان ربي الأعلى ثم يدعو.
نعم، أما التسبيح في الركوع وفي السجود فإنه في مشهور مذهب الإمام أحمد أنه من الواجبات، ومن السنن في قول الجمهور. وعلى هذا فإنك تبدأ أول ما تبدأ في ركوعك أو في سجودك بالتسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ركع سبح الله جل وعلا فقال سبحان ربي العظيم. وهناك ألفاظ أخرى وجلها تدور على لفظ التسبيح، كقوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في تأويل قول الله جل وعلا في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. فهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في الركوع وفي السجود. وفي الركوع وفي السجود أيضا كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى. فإذا بدأ المصلي خصوصا في السجود فإنه يبدأ بالتسبيح، ثم بعد ذلك إن أراد أن يدعو فيدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فمن أراد أن يدعو فإنه يبدأ بالتسبيح أولا ثم بعد ذلك يدعو، أو يدعو بالأدعية الأخرى التي أو الأذكار الأخرى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فذكر الركوع والسجود لو أنه سبح بغير ما هو معروف ومعلوم، ولكنه سبح بما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفيه، وإن كان المشهور كما ذكرت هو أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. فلو أنه لم يذكر هذا الذكر وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قال سبوح قدوس رب الملائكة، أجزأه ذلك. ولكن إن أراد أن يدعو فلا يدعو في ركوعه ولكن يدعو في السجود بعد أن يأتي بالتسبيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عوض فضيلة الشيخ يقول أنه راجع من أبو ظبي ويقول صلى في أحد المصليات على الطريق، فيقول تقدم بنا يعني الشخص يقول آسيوي عنده بعض مخارج الحروف غير بعض المخارج غير صحيحة، فيقول فضيلة الشيخ أنه قرأ الفاتحة وكان يعني يبدل بعض الحروف مثلا ولا الضالين يقول ولا الدالين.
نعم، اللحن في الصلاة يختلف بين أن يكون لحنا في الفاتحة أو لحن في غير الفاتحة. فإن كان هذا اللحن في غير الفاتحة فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، لا يؤثر في صحة الصلاة. أما إن كان هذا اللحن في الفاتحة وكان هذا اللحن لا يؤثر في تغيير المعنى. كان يقول مثلا الحمد لله رب العالمين بدلا أن يقول الحمد لله رب العالمين، فهذا لحن لا يغير المعنى. أو كما ذكر الأخ السائل قال ولا الضالين، قال ولا الضالين، فلم يأتي بمخرج الضاد على وجهه الصحيح. فمثل هذا اللحن لا يؤثر ولا يغير في المعنى، فتصح الصلاة خلف من يقرأ بهذه القراءة. أما إن كان اللحن في الفاتحة يغير المعنى ويحيله، كأن يقول مثلا مالك، كأن يقول مثلا مالك يوم، مالك يوم الدين، كأن يقول مثلا مالك بدلا أن يقول مالكي، فهنا تغير المعنى. فهذا التغيير الذي في المعنى يؤثر في صحة الصلاة. فإذن لابد أن نفرق بين اللحن الذي يكون في الفاتحة يغير المعنى، واللحن الذي في الفاتحة ولا يغير المعنى. فإن كان هذا اللحن سيغير المعنى ويبدله، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، ويقطع الصلاة ولا يصلي معه. وإن كان هذا اللحن هو لحن في المخارج ولا يؤثر في تغيير المعنى، فمثل هذا اللحن تصح الصلاة خلفه ولا يمكن، فإن كان إماما راتبا فلا يمكن من الصلاة، ويحال إلى الجهات المعنية. وإن كان ليس إماما راتبا فلا ينبغي للإنسان إذا كان يعلم أنه يخطئ مثل هذه الأخطاء، أو يوجد هناك من يتقن العربية، فلا ينبغي له أن يصلي وأن يتقدم إلى الصلاة وهو يعلم أنه يكسر في الحروف ويخطئ في المخارج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان تفضل.
يحييك يبقيك، جزاكم الله خير.
وياك الله.
كنت أسمع على موضوع اللحن، فشيخ الفاضل مرات نحن بعد ما يخلصون من الفاتحة حد يقول ولا الضالين، وبعضهم يقول ولا الضالين، مبطأ ولا الضالين ولا الضالين.
نعم.
في حد هذه قراءة وحد قراءة بالطريقة الثانية. السؤال الثالث، في بعض الدول العربية بعد يوم يقرأ الفاتحة يقول ما يقول مالكي، يقول ملكي يوم الدين، فلو نحن قريناها هنا في الدولة حسب مذهبنا بيكون صحيح ده المقول مالكي، ملكي يوم الدين. والشيخ السؤال الثالث، بس الكلام الفصل بخصوص الترديد وقت أذان الفجر لما المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، أنا سمعت أكثر عن كلام من الواحد شو الجملة اللي يقولها وقت يوم يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسلطان، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، يفضل شيخ سؤال الأخ عواض يقول ومن دونهما جنتان، ما معنى يقول جنتان؟
الحمد لله، هذه الآية في سورة الرحمن، وقد ذكر الله جل وعلا في ختام سورة الرحمن مقارنة بين جنتين، الجنة الأولى والجنة الثانية، فقال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكر في الجنة الأولى يعني لو جلسنا نشرح ربما طال الحديث، ولكن سأختصر بقدر ما يمكن الاختصار. قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فذكر الجنة الأولى، قال ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأما في الجنة الثانية قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. في الجنة الأولى قال الله جل وعلا فيهما عينان تجريان، وأما في الجنة الثانية قال فيهما عينان نضاختان. في الجنة الأولى قال الله جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان، وأما في الجنة الثانية فقال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. في الجنة الأولى قال الله جل وعلا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، وقال في الجنة الثانية فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. في الجنة الأولى قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأن فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. المقصود أن الجنتين فيهما نعيم، أما الجنة الأولى ففيها النعيم العظيم، فيها الثواب الجزيل، فيها العينان تجريان، ليس كالجنة الثانية فيهما عينان نضاختان. الجنة الأولى فيها من كل فاكهة زوجان، وهذا نعيم عظيم، من كل فاكهة زوجان، أما الجنة الثانية فيهما فاكهة ونخل ورمان. فإذا يتضح الآن للأخ السائل أن الجنتين المقصود منهما نعيم ذكره الله جل وعلا للمؤمنين، ولكن نعيم الجنة الأولى يختلف عن نعيم الجنة الثانية، ولذلك قال تعالى ومن دونهما جنتان. فلعل هذا يكون شرحا موجزا لبيان معنى الجنتين، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سلطان يسأل يقول اللحن يقول في الفاتحة، فيقول سمعت يعني البعض يقرأ ولا الضالين بالضاد وليس بالضاد، والبعض يقرأ مالك يوم الدين وليس مالك يوم الدين، فيسأل الحكم ذلك.
ذكرت في الجواب الأخ السائل قبل قليل أن اللحن في الفاتحة نوعين. اللحن الأول هو اللحن الذي يغير المعنى ويحيله، يغير المعنى ويحيله، وهذا كالمثال الذي ذكرت، كأن يبدل أن يقول مالك يوم الدين أن يقول مالك يوم الدين، فمثل هذا المعنى أو هذا يحيل المعنى ويغيره، أو يقول مثلا بدلا أن يقول إياك أن يقول إياك والعياذ بالله، فهنا هذا هنا المعنى يتغير تماما. فمثل هذا اللحن يحيل المعنى في سورة الفاتحة فلا تصح، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. فإذا هذا المعنى الذي يتغير معه لا تصح الصلاة خلفه. أما إن كان هناك تغييرا في بعض صفات الحروف أو في حركة ولكن لا يتغير معها المعنى فالصلاة صحيحة، كالمثال الذي ذكره الأخ السائل، ربما بعض المخارج خصوصا عند بعض الجنسيات لا يتمكن من إخراجها على وجهها الصحيح، كما أخرج الضاد فإنه من أصعب الحروف نطقا ويتشابه مع الظاء، ولذلك يذهب بعض العلماء إلى أن من قلب بينهما فإن صلاته صحيحة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره مثل هذا المعنى. فإذا قد يكون بعض المخارج يصعب نطقها على بعض الجنسيات، ولكن المعنى لا يتغير معها. أما ما يسأل عنه وهو في قوله ملك يوم الدين، فإن هذه قراءة نافع رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، بل أكثر على قراءتها بمالك، وإنما قرأ حفص ومعه أظن الكسائي بمالك، قال ومالك الشاطبي قال ومالك يوم الدين راويه الشاهد. المقصود أن هذه قراءة سبعية صحيحة أن يقال ملك يوم الدين، فإذا قرأ بهذا فإنه لا يقرأ ويلفق بين القراءات. فنحن نقرأها هنا نقرأ بقراءة حفص عن عاصم، نحن نقرأ بقراءة حفص عن عاصم، وعلى هذا فلا يلفق بين القراءات. الذي يقرأ بقراءة نافع يقرأ كالقراءة تامة، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعدها. فعندما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك، وإذا استمر في القراءة فإنه يستمر كذلك أيضا بقراءة نافع. أما أنه يقرأ الفاتحة بقراءة نافع ثم بعد ذلك عندما يذهب إلى السورة بعد الفاتحة يقرأها برواية حفص التي هي قراءتنا، فهذا التلفيق لا ينبغي في القراءات. إذن هذه القراءة قراءة سبعية، بل الأكثر من القراء على قراءتها مالك، على قراءتها ملك. وكما ذكرت أن حفص عن نافع، حفص قراءة حفص قراءتنا التي نقرأ فيها، أو شعبة، كلنا هؤلاء كلهم يقرؤون بمالك. إذن لا يخلط بين القراءات، ولا يجعل يخلط بين الروايات بناء على أنها ثابتة.
خير فالشيخ في أقل من دقيقة فالشيخ يقول عندما يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فيقول، الصلاة خير من النوم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.